المصطلحات نمر عليها سريعا من باب المذاكرة السريعة أيضا، فالوقت لا يحتمل الإطالة في المناقشة. فنسأل ما هو أو ما هي الكلمة التي تجمع كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في المرسل؟ يعني المرسل قلنا يطلق على أكثر من إطلاق كذا بكلام أئمة النقد، فما هي الكلمة التي تجمع هذه الإطلاقات؟ إيه يعني، أو بعبارة أدق، كل ما لم يتصل إسناده فيسمى مرسلا، لكن غلب اصطلاحه في كلام المتأخرين على يعني كثر جدا في كلامهم أنه ما حينما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المعضل، هل هو مصطلح يعني استعمل في كلام الأئمة أم لا؟ خطأ. موجود لكنه قليل جدا. حسنت. موجود لكنهم لم يعنوا به المصطلح الذي استقر عند المتأخرين. طيب ما هو المصطلح الذي استقر عند المتأخرين؟ حسنت. ما سقط منه اثنان على التوالي، اثنان فصاعدا على التوالي، هذا كله يسمى معضلا استعمل في كلامهم، مر معنا في كلام الذهلي وفي كلام النسائي وغيرهم، لكنهم لم يريدوا بذلك المعضل كما نص على ذلك الحافظ بن حجر. تتبع جميع إطلاقاتهم يقول، أو كل ما وقفت عليه لم أقف على إطلاق لهم عليه بالمعنى الاصطلاحي المتأخر. طيب ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ هذا المنقطع والمقطوع، الأخوان يرفعون يديهم، فهل عندك قولا آخر؟ صراحة بالعكس، والعكس، المقطوع هو ما انتهى عند إمام من الأئمة التابعين فمن دونهم، والمنقطع هو ما وجد فيه سقط في أي مكان من الإسناد. طيب الموقوف والمرفوع، ما الموقوف في كلامهم؟ هو ما قاله الصحابي. ايش رايكم بهذا التعريف؟ ها يعني قصوها، ما اسند الى الصحابي من قول او فعل، لابد من إدخال الفعل. طيب ما رأيك بإدخال التقرير في أفعال الصحابة؟ لا، التقرير الفتوى قول قد تكون عملا. أيوة، لم يدخل التقرير لأن الصحابي ليس معصوما لا يحيط بالشريعة إلا نبي، ولأنه قد يقع سهو وقد يقع وقد يقع. طيب السنة، المرفوع ما تعريفه في كلامهم إبراهيم؟ أو تقرير أو وصف. وقلنا أن الوصف هذا ليس له علاقة بالأحكام، ولذلك أكثر الماتنين في الاصطلاح يقفون عند التقرير قول أو فعل التقرير، لأنها هي التي لها علاقة بالأحكام والاستنباط، ولذلك الوصف هذا إنما يذكرونه في باب من باب التوسع والحصر فقط، فيدخل في ذلك وصفه الخلقي صلوات الله وسلامه عليه، حتى الذي لا يتعلق به تشريع. نعم. طيب توقف الحديث بنا عند قول المؤلف رحمه الله العاشر الموصول، وهو ما سلم من الانقطاع كذا، فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل. يقول رحمه الله العاشر الموصول، وهو ما سلم من الانقطاع. المؤلف رحمه الله سماه الموصول، وبعض العلماء يسميه المتصل، وكلاهما بمعنى، وهذا هو النوع العاشر عند المؤلف وهو الخامس عند ابن الصلاح، وهذا بسبب شيء من التقديم والتأخير أحدثه المؤلف، والخطو في هذا يسير، وإن كنا نرى أن ترتيب ابن الصلاح أجود. فالمؤلف يقول: وهو ما سلم من الانقطاع. وهذا يذكرنا بما مر معنا آنفا. بماذا؟ في لا المرسل، المرسل وهو ما فيه انقطاع، يكون الموصول مقابل المرسل. ولذلك تجد في تعليلات الأئمة أو النقاد يقول رواه موصولا ورواه مرسلا، فالموصول في مقابل المرسل لأنه سلم من الانقطاع، لأنه سلم من الانقطاع. والسالم من الانقطاع يلزم منه أن يتحقق الباحث من اتصال إسناده، بحيث يكون كل واحد من رواة الإسناد سمعه ممن فوقه إلى منتهى. واضح؟ المتصل لا يكون متصلا حتى يتحقق الباحث أو قبله الإمام والناقد من سماع كل راوي ممن فوقه إلى منتهى. هنا يكون الإسناد متصلا، الاتكاء ليس جيدا إلا لمعذور. في حلقة الدرس ليس جيدا أن يتكى الإنسان إلا معذورا، طبعا هذه بين قوسين. فإذا كان الأمر كذلك في تعريف المتصل فيدخل فيه المرفوع والموقوف. إذن وصف الاتصال لا علاقة له بماذا؟ بكونه مرفوع أو موقوف، لا، له علاقة بالصحة لأنه أحد شروط الحديث الصحيح، لكنه له علاقة بوصف، ليس له علاقة بماذا؟ بكونه مرفوع أو موقوف. فإذا اتصل الإسناد سميناه متصلا. يبقى هل هذا الاصطلاح يشمل حتى المقاطيع والموقوفات؟ أما المرفوع فلا خلاف فيه، والموقوفات أيضا من مباحث علم الاصطلاح وهي داخلة في هذا الباب. مثاله مثلا في المتصلات المرفوعات حديث النية، آخر حديث في البخاري، خذ ما شئت من أحاديث الصحيحين، خذ ما شئت، ثبت سماع أصحابها من بعض بأي طريقة، أو دعنا نقول ثبت اتصاله، بعبارة أدق ثبت اتصاله بأي وسيلة من وسائل الاتصال. فمثلا حديث النية يقول فيه البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إنما العمل بالنيات. فهذا اتصال من البخاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسناد متصل. في الموقوفات تستطيع أن تجد مثلا مثالا يعني متكرر جدا في الموطأ، حينما يقول نافع حدثني، عفوا، حينما يقول الإمام مالك سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه قال، كل أقوال ابن عمر اللي في الموطأ سمعها من نافع، سمعها مالك من نافع عن ابن عمر، مثال لهذا الموقوف المتصل. أو سمعها حتى ابن عمر من أبيه، يعني يبدأ الإسناد من مالك وينتهي عند عمر، كلها مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، مليئان بالأمثلة. المقاطيع إذا أردنا أن نطبق معنى الاتصال من حيث العموم أيضا تشمل. فإذا كان غرض الباحث التأكد من صحة هذا المقول عن الإمام، هذا المقطوع عن الإمام يتأكد من صحته، فإنه يسمى متصل، فتقول هذا إسناده صحيح لاتصال إسناده. فلو كنت تبحث مثلا في أثر عن سفيان الثوري أو عن شعبة أو عن الحسن أو عن الشعبي أو عن غيرهم من الأئمة من التابعين أو من أتباعهم، فكل هذه إذا كنت تبحث عن الاتصال فإنك تسميه سند متصل. فهذا الوصف إذن لا يتوقف عند نوع من أنواع الأحاديث التي لها صفة خاصة، فالمرفوعات والموقوفات كلها داخلة في هذا في هذا المعنى المتصل. ثم قال رحمه الله: الحادي عشر المسند، وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا في أثنائه. لو سمحت ماء بس ليس بارد. هنا المؤلف رحمه الله ذكر تعريفين للمسند، وقبل أن نناقشهما يحسن هنا أن نشير إلى تعريف المسند في اللغة، لأن هذا له أثر في ترجيح أحد التعريفين. وقد قلت لكم سابقا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحرير المصطلح اللغوي، لأن له علاقة وطيدة بماذا؟ بالاصطلاحي. طبعا أحيانا يعينك على فهم ما أخذ الأئمة في اختيار هذا الاصطلاح، وأحيانا يعينك على فهم ما أخذهم لو في ترجيح قول من الأقوال لو تعددت التعريف، كما الحال في المسند، وسيأتينا في الشاذ أيضا نموذج. فتعريف المسند في اللغة هو أصلا هذه المادة السين والنون والدال تدل على انضمام شيء إلى شيء، كما يقول ابن فارس سندت الشيء إلى الشيء، أو سندت إلى الشيء أسند سنودا واستندت استنادا. أنا حينما الآن أستند على هذه الجهة من الكرسي، فأنا كأني أضم يدي أو أبنيها أو أتكئ هذه بيدي على هذه الجزئية أو على هذا المتكأ من الكرسي. فأنا أعتمد عليه، واضح؟ والاعتماد هذا لا يمكن أن يتم إلا باتصال، صح؟ فأنت حينما تجعل بناء البيت مثلا بلوكات، بلوكة على بلوكة، هذه تسند هذه حتى يرتفع الجدار ثم يبنى عليه سقف، ليس كذلك؟ ومن الضرورة أن يكون بينهما اتصال، واضح؟ فلهذا كان الإسناد في الحديث الأصل فيه أن يسند إلى قائله، ولذلك يقولون إذا حدثت فأسند، يعني أنسب قولك هذا إلى قائله ليتكئ هذا القول على قائل فيتحمل تبعته، فيتحمل تبعته. واضح المعنى اللغوي؟ طيب، المؤلف الآن لننظر في كلامه رحمه الله اختار أو ذكر تعريفين. هو قال الأول، ذكر التعريف الأول، قال وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف هو الذي يعني نفككه أو نوضحه، فيقول اتصل إسناده، يعني كأنه يقول لنا المؤلف لابد أن يتحقق فيه شرطان حتى يوصف بأنه مسند. الأول اتصاله، لأنه قال ما اتصل سنده. الثاني أن يكون منتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يخرج عندنا أي إسناد منقطع لا نسميه مسند حتى ولو انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إسناد موقوف حتى ولو كان إسناده كالشمس صحة واتصالا لأنه لم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وجد في الإسناد شرطان، الاتصال وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المسند. هذا هو التعريف الأول، وهو الذي اختاره جمع من المحققين والمحدثين كالحاكم في معرفة علوم الحديث وغيره من المحدثين رحمه الله تعالى. ولهذا لما قال الحاكم رحمه الله في تعريف المسند يقول ثم للمسند شرائط غير ما ذكرنا، منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس، ولا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا وغير ذلك مما يفسد به. واضح؟ إذن فهم يشترطون ماذا؟ الاتصال، وأن يكون أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نص على إخراج الموقوفات. لننظر في التعريف الثاني، قال وهو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا في أثنائه. إذن غاية هؤلاء الذين عرفوه أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا التي الأسانيد التي تروى وترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت فهي تدخل في حد المسند. وعلى هذا فلو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على هذا التعريف، فهو أوسع دائرة من الأول. وهذا اختيار ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه نص على هذا في التمهيد في مقدمة كتابه. وماذا الذي تشعرون أن المؤلف يختار أي التعريفين؟ الأول. ولذلك لما جاء الثاني مرضه، كيف مرضه؟ جاء بصيغة التمريض وقيل، وهذا هو الصحيح، أن التعريف الأول هو الصواب. التعريف الأول هو الصواب. لماذا قلنا هو الصواب؟ لأنه يلزم من تعريف الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى أن المرسل والمسند متحدان، وهذا كما يقول الحافظ بن حجر مخالف للمستفيض من عمل الأئمة، فالأئمة يفرقون بين المرسل وبين المسند، فعمل أئمة الحديث إذن على أنهم إيش؟ يجعلون المرسل مقابل للمسند، كأنه قسيم له وليس قسما منه، يعني كأنه ضده. ولذلك يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، في باب العلل أسنده فلان وأرسله فلان، فبينهم اختلاف. ولا شك أن ما عقب تعقب به ابن حجر بن عبد البر حق وواضح. فالصواب إذن هو هذا، هو تعريف الأول. وأيضا وهذا قلت لكم من فوائد تحرير المعنى اللغوي، هذا ظهر لي من التعقبات، أن يقال في التعقب على ابن عبد البر غير ما ذكره الحافظ، أنه الذي اختاره الحافظ بن عبد البر خروج عن المعنى اللغوي في الحقيقة إذا تأملته. لما؟ لأن الإدخال المنقطع في تعريف المسند لا يتناسب مع معنى الإسناد في اللغة، فهناك انقطاع، فأين الإسناد؟ أين الاعتماد؟ ليس كذلك؟ ألسنا نقول فلان أسند الحديث، أو أسندنا الحديث إلى فلان يعني حملناه تبعته؟ طيب الآن على من نسند هذا الحديث إذا كان فيه انقطاع؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب هنا سؤال قد يريده بعض الطلاب النابهين، كيف نجيب إذا كنت تقول بهذا الكلام وأن التعريف له هو الصواب، كيف نجيب عن عمل الأئمة المصنفين للمسانيد الذين كمسند أحمد والطبراني في معاجمه على هذا الأساس؟ معاجمه المعاجم بالمناسبة الطبراني وما شابهها هي على طريقة المسانيد، بس هذه تسميات معجم مسند، إلا أن أصحاب المعاجم أحيانا يختصون أو يخالفون في الترتيب والغاية واحدة. فمثلا المعجم الكبير للطبراني مثل مسند أحمد، لكن المعجم الأوسط على حسب شيوخ، لا على حسب شيوخه، هو خرجهم، خرج المعجم الأوسط على حسب شيوخه ورتبهم على الحروف، واضح. المعجم الصغير كذلك فانتقى من كل شيخ حديثا، بعكس الحديثين، بعكس الأوسط فإنه توسع في ذكر ما وقع له من مرويات شيوخه، أما الكبير فهو على مسانيد الصحابة. فالمعجم الكبير مثل مسند أحمد في الترتيب. فأقول كيف يجاب عن ذلك؟ يقال إن هذا الإيراد أجاب عنه الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو أن إخراجهم لهذه الأحاديث بناء على أن ظاهره الاتصال، بناء على أن هذه الأحاديث التي رويت في مسانيدهم وكتبهم ظاهرها الاتصال. ولذلك تجد أحيانا في المسند أحمد أو غير أحمد تجد في كتبهم مسانيد خاصة لرجل اختلف فيه هل هو صحابي أو غير صحابي، واضح. فهذا يعني ماذا؟ أن هذا الراوي على الاحتمال، وقد يكون اختيارا من الإمام أن هذا أن من هذا الذي اختلف فيه أنه صحابي، أليس هذا ظاهره الاتصال؟ بلى. إذن لا يشكل على ذلك إدخاله في المسند. مثال آخر أو مثال آخر، أحاديث الثقات الذين عرفوا بالتدليس، لكنهم إيش معنى التدليس؟ سيمر بين باختصار أن يروي الشيخ عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. فلو قال الزهري مثل الأعمش نعم أو إسحاق السبيعي وغيرهم عن فلان، فالأصل زين أن هؤلاء سمعوا من شيوخهم، لكن هذا الإسناد ظاهره الآن الاتصال، فليس الإمام أحمد أو غيره يحتاج أنه يفلي هذه الأسانيد حتى يتأكد هل هذا الإمام سمع أو لم يسمع ثم يدخله في المسند، لأنه يشترط أن يكون هناك اتصال. لا، فما دام الإسناد ظاهره الاتصال فيكفي هذا لإدخاله في المسند. واضح يا أخوة؟ هذا الإشكال واضح في الأول والجواب عنه؟ طيب نلخص الجواب باختصار. إن قيل ما الجواب عن عمل بعض الأئمة المسلمين الذين صنفوا في المسانيد حينما أدخلوا بعض الأحاديث التي تبين بعد البحث أن فيها انقطاعا؟ فنقول كما يقول الحافظ غيره أنهم في المسانيد يضيفون ما سمع أو عفوا يضيفون يعني يدخلون في كتبهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. كونه يوجد بعد التفتيش انه في انقطاع او شيء، هذه مرحلة ثانية. طيب، ولذلك تلاحظ الحافظ عبر بعبارة دقيقة، قال ظاهره الاتصال، فقد يوجد بعد التفتيش انه منقطع وليس متصلا، كان عنة المدلس حينما تكتشف بعد البحث عنها بانه منقطع. فمثلا الامام احمد اخرج حديثا باسناد كالشمس في الظاهر، رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن انس في قصة الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل الآن من الجنة في 3 أيام، في حديث طويل معروف قصته. هذا جاء بعض المعاصرين وقال اسناده على شرط الشيخين، وهو في الظاهر كذلك، نجوم عبد الرزاق معمر الزهري أنس يلا من فضلك ولا لا. جاء طبيب العلل في وقته الإمام الدارقطني فبين علة في هذا الحديث، وما هي؟ تبين بعد التفتيش أن الزهري كما رواه عنه تلميذه شعيب بن أبي حمزة رواه قال عن الزهري قال حدثت عن أنس، فصار الزهري هنا قد دلسه، وإن كان الزهري نادر التدليس لكن في هذا الإسناد قال حدثت عن أنس، فهو لم يسمعه من أنس مباشرة، والزهري عنده تدليس نادر، لكن لا يلتفت الأئمة إلى كلمة عن في مرويات الزهري أبدا لأنه نادر جدا يدلس، والنادر لا حكم له. لكن ما دام وقف على طريق فيها تصريح بأنه لم يسمع ليس لنا إلا أن نعمل هذه العلة. فالحاصل أن الإمام أحمد مثلا أدخله لأنه هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه أنه ظاهره الاتصال، فإدخاله فيه على الجادة، إدخاله في المسند على الجادة. وأيضا مثال ثاني مضطرد في كل المسانيد، وهو أنهم اتفقوا على إدخال حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي في المسانيد، فلا تجد مسندا إلا وقد أدخل حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسانيد، لأن ظاهره الاتصال، وإن كان جمهور النقاد على أنه إيش ماذا لم يسمع من أبيه، وهذا الراجح. لكن أبا عبيدة هذا يعني علم أبيه أخذه من أصحابه الكبار، وأصحاب عبد الله بن مسعود الكبار كلهم ثقات كما يقول ابن تيمية، فإذا كانت الواسطة ثقة زال الإشكال. واضح؟ إذن هذا ظاهر الاتصال فأدخلوه، ولا يخفى على الإمام أحمد بل لا يخفى على صغير من طلاب العلم على أن أبا عبيدة جمهور النقاد على ماذا؟ على أنه لم يسمع من أبيه. وقل مثل ذلك في إدخالهم رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، مع أن عامة النقاد بل كاد أن يكون إجماعا على أنه لم يسمع من أبيه، ومع ذلك يدخلون روايته ظاهرها الاتصال. فأريد من هذا يعني أن تتضح هذه النقطة، فهم يتجوزون في ذلك. ولهذا لما سئل أبو حاتم رحمه الله عن رواية سعيد بن مسيب عن عمر، سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال مرسل يعني منقطع، ولكنه يدخل في المسند على المجاز يعني على سبيل التجوز والمسامحة، يدخل في المسند على سبيل المجاز يعني على سبيل التجوز والمسامحة. إذا تبين هذا يا أيها الأفاضل والفاضلات إذا تبين هذا فيظهر لنا أن المسند أخص من المتصل. المسند أخص من المتصل لأن المسند يقصدون به ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يوجد في كلام بعضهم إطلاقه على موقوفات الصحابة كما نبع على ذلك الخطيب البغدادي في تعريفه، لكن الاصطلاح الغالب أن هذا إيش؟ ها؟ في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد تجد في المسند موقوفات لكنها قلائل قلائل. وغالبا فيما وقفت عليه من جردي لعدد يعني لا بأس به من حديث المسند أنه غالبا يكون هذا بسبب الاختلاف بين الرواة، فيسوق الإمام حديث هذا الصاحب خاصة من المقلين ثم يسوق بعده إسنادا، وقد يكون هذا روية مرفوعا أو موقوفا، فيكون في هذا إشارة إلى العلة أيضا، فيكون إيراد الأحاديث الموقوفة هنا جاء تبعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني عشر الشاذ. وهذا هو النوع الثاني عشر عند المصنف رحمه الله، وهو النوع أظنه الثامن عند المؤلف، وليس يهم من التدارك باب أن الترتيب اختلف بسبب تغيير اللي أحدث المؤلف في الأول. يقول المصنف رحمه الله: وهو ما خالف راويه وهو ما خالف رواية الثقات، أو هذا التعريف الثاني عنده، أو من فرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به. البحث يا أيها الأخوة في الشاذ يعني معترك صعب شوي، لكن نرجو الله أن يعيننا على تبسيطه وتقريبه. ذلك أن هذا البحث حقيقة من الأشياء التي تباينت فيها العبارات أو اختلفت فيها عبارات الأئمة، وتبعا لهذا الاختلاف ظهرت آثاره في الفروقات بين ما يعرف بمنهج المتقدمين والمتأخرين. ولعل هذا المبحث مبحث الشاذ يرسخ في أذهاننا أن هناك فروقات شئنا أم أبينا، يعني هذا هو الواقع، لأن لاحظت بعض الباحثين يحاول أن يعني يقلص أو يحاول أن يكاد يلغي، يقول لا يكاد يوجد فرق ولا شيء، وهذا في الواقع مخالفة أو مكابرة. والأولى أن نقول يوجد اختلاف، لكن ليس هذا الاختلاف يدعو إلى عدم مدارسته، هذه واحدة. والثانية، هذا الاختلاف أنا أرى أن أقول أنه من النصح أن يبين للطلاب وأن يوضح إن هناك فرق بالأمثلة حتى لا يظن أن الكلام يلقى هكذا جزافا. جيد، فمبحث الشاذ مبحث المنكر هذه من المواضع التي يتبين فيها المنهجان بشكل بين كما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى بالأمثلة. وأقول إن وجود بعض الفروقات هذه لا تطير، يعني بمعنى ليست قدحا في أشخاص من تبنوها، لا أبدا، علماء فضل على العين والرأس، لكن من الواجب أن يتبين الإنسان ما هي طريقة الأئمة الأكابر في هذا الباب، ثم بعد ذلك ينظر ماذا قاله من جاء بعدهم، لأن الذين وضعوه أولى بالاتباع من غيرهم. فكما نحن مثلا نجتهد في تتبع آثار السلف المتقدمين وطريقتهم في أبواب العقائد وغيرها من الأبواب، فكذلك ينبغي لنا أن نتحرى طريقتهم في تقرير قواعد العلم في هذا العلم العظيم وهو نقد المرويات. طيب، المؤلف هنا ذكر لنا هذين التعريفين ولم طبعا يستفصل لأنه قصد الاختصار، وأنا لا أحب أن أنشر كثيرا مما طواه، لكنه أيضا لابد من بعض التفصيل حتى تتضح لنا المسألة. لنوضح أولا على طريقتنا مراد المؤلف ونفكك عباراته، ثم نرجع بالتعليق على ما ذكره. قال: هو ما خالف رواية الثقات. هو ما خالف رواية الثقات، وهو يشير بهذا رحمه الله إلى تعريف الإمام الشافعي، يشير بهذا إلى تعريف الإمام الشافعي. فعندنا على كلام المؤلف في التعريف الأول الذي ضغط فيه عبارة الشافعي ضغطا شديدا كأنه يقول لك عندنا حديث نعم روي من أكثر من طريق، فانفرد أحد الرواة برواية خالف فيها الثقات، فهذا الذي يسمى الشاذ، فهذا الذي يسمى الشاذ. ولم يتعرض المؤلف هنا لبيان طبيعة المخالف، هل هو ثقة هل هو صدوق؟ طبعا الضعيف منتهين منه ولا لا؟ مع بعضهم ترى يعمم، لكن من حيث الأصل الضعيف انتهى، يعني ليس بحاجة إلى وصفه بالشذوذ لسقوط رواية أصلا من الأصل إلا في حالات معينة. إذن عندنا على الصورة الأولى ما خالف رواية الثقات، يأتي راوي فيخالف الثقات الآخرين فهذا يسمى شاذا. مثاله مثلا على رأي أو على هذا الرأي مثلا تفرد محمد بن عوف الحمصي بزيادة إنك لا تخلف الميعاد في حديث إجابة المؤذن، فقد انفرد بها من بين 12 راويا عن شيخه كلهم لا يذكرون هذه الزيادة، فهذه تسمى شاذة، لأن عندنا 12 إمام أو 11 إماما جاء محمد بن عوف وهو ثقة حافظ لكنه زادها، هذه نسميها شاذة لأنه خالف رواية الثقات، مع أنه بعضهم أيضا يقول خالف ولا يسمي هذا الانفراد شذوذا، ويمكن هذا المثال على رأيهم لا يصلح. ما طبيعة المخالفة؟ أن تكون إيش فيها يعني شيء من التضاد، مع أن التضاد هذا لا أظنه يقع في قلبي وفي عقل إنسان، يعني ما يقول يعني ما يمكن يأتي حديث فيه نهي ويجي واحد إيش يجعله أمر، فليس هذا هو المقصود في كلامهم. المقصود المخالفة وإن كانت فيها صورة الانفراد هذه تسمى مخالفة، لأنه زادها وين الباقين خالفهم. فنبقى على هذا المثال. النوع المثال التعريف الثاني على كلام المؤلف حتى نعود إليه بعد قليل، نعود نعلق إن شاء الله تعليقا عاما، يقول أو من فرد به من لا يحتمل حاله أن يتفرد به. إذن لا يشترط في هذا أن يكون هناك زملاء يشاركونه في الرواية ولا لا، لكنه اشترط قيدا. ما هو هذا القيد؟ أن يكون هذا المنفرد ممن لا يحتمل منه التفرد، وعليه فلو انفرد إمام جليل ثقة حافظ ثبت ها فلا يضره، هذا لا يسمى شاذا في كلام المؤلف، فلا يسمى شاذا. و وهذا التعريف كأن ابن الصلاح رحمه الله هو الذي كان ابن الصلاح يميل إليه أيضا، أن يكون الذي ينفرد به الراوي الذي لا يحتمل التفرد من مثله، بمعنى أنه لو وجد التفرد من مثله أو لو وجد التفرد ممن يحتمل من مثله التفرد كإمام جليل كالزهري الأعمش أبو قتادة أبو إسحاق وغيرهم من الأكابر هؤلاء المكثرين، فإنه لا يضره لا يسمى شاذا. إذن كم خلص لنا تعريفان؟ التعريف الأول هو الذي وافق كلام الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ يقول رحمه الله ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. إذن اشترط عندنا ماذا؟ المخالفة. والأثرم أحد أصحاب الإمام أحمد في كتابه الناسخ والمنسوخ عبارته قريبة جدا جدا من عبارة الشافعي، هذه واحدة، هذا التعريف الشافعي. لكن هل هذا هو التعريف الذي عليه عمل الأئمة أم لا؟ الواقع أن هناك تعريفات أخرى أسوقها الآن باختصار ليتبين لنا أن الذي قاله الشافعي رحمه الله فيه نظر. فاستمعوا مثلا، يقول الإمام صالح بن محمد البغدادي المعروف بصالح جزرة: الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. شوف كيف ساوى بين المصطلحين، قال هو الشاذ الذي لا يعرف، قيد هذا بثقة بضعيف بشيء أبدا، قال هو الذي لا يعرف، يعني تفرد به أحد تفردا شديدا لا يحتمل. وبهذا نعرف من هذا الإطلاق أن من الأئمة من يسمي الشاذ منكرا، وسيأتينا بعد قليل في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى الكلام على المنكر، وأن بعضهم يسوي بينهما لاجتماعهما في ماذا؟ في التفرد الشديد، وهذا يسمى غرابة نكارة. أما أبو عبد الله الحاكم فيقول في معرفة علوم الحديث إنه أي الشاذ حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. شف قارن هذا بينه وبين عبارة ابن دقيق. ابن دقيق ماذا قال؟ انفرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به، والعبارة فيها دقة. أحيانا قد يكون ثقة لكنه ليس حجة، ليس في مرتبة الأئمة الثقات الأثبات المكثرين، لكنه ثقة، لكنه لا يحتمل منه أن يتفرد بذلك الأصل. الحاكم هنا يقول يتفرد به ثقة من الثقات وليس الحديث أصل متابع لذلك، لم يشترط المخالفة، يوافق التعريف الثاني. الخليلي له تعريف ميزته أنه نسبه إلى حفاظ الحديث فيقول: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. شف فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، خلاص منتهي أصلا، لأن غير الثقة أصلا كفان المؤونة، وما كان عن ثقة يتوقف فيه. حط خطين تحت كلمة يتوقف فيه، لأننا سنناقش فيها عبارة لابن الصلاح أوردها على القائلين بأنه لا تشترط المخالفة. ما هو هذا الإيراد؟ قال: يلزمكم يا من رجحتم، يعني الحاكم ومن معه، بأنه لا يشترط المخالفة أن تردوا حديث النية، لأنه حديث فرد وقد تفرد فيه في أربع طبقات، ولا لا؟ ويلزمكم أن تردوا حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، تردوا أحاديث كثيرة. وقد قال الإمام مسلم: روى الزهري 90 حرفا وفي بعض النسخ 60 حرفا لم يروها أحد غيره، وعني وقبلها الأئمة. واضح؟ هذا إيراد قوي ولا مو قوي؟ ايش تقولون؟ قوي ولا مو قوي؟ يقول الأخ قوي، في أحد يؤيده؟ يعني الآن تصورت إيراد ابن الصلاح وعرفت تعريف الحاكم. الحاكم والخليلي متقاربان جدا، يقولان الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة، زين، أي ينفرد به الإنسان، فإن كان غير ثقة انتهى متروك، لكن إن كان ثقة هذا يسمى شاذ، تفرد به شف ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. ما رأيكم برياد بن الصلاح؟ أنا أقول قوي في الظاهر عند أول وهلة، لكننا لو تأملنا كلام الإمامين الحاكم والخليلي والحافظين الجليلين لوجدنا أن في عبارتهما ما يفق من هذا الإشكال. وأضيف في تتبع صنيع الأئمة ما يزيل الإشكال. كيف؟ الخليلي هل قال يرد؟ قال فيتوقف فيه، والتوقف غير الرد، لأنك لو رددته ألغيت العمل به كذلك، بينما التوقف يوجب منك أن تبحث عن قرائن إما تؤيد الغرابة والتفرد، إما أن تدفع هذه الغرابة والتفرد، وإما أن تبقى على توقفك حتى يفتح الله عليك. ومن هذه القرائن جلالة الراوي، إجماع الناس على قبوله. هل تريد قرينة أعظم من إجماع المسلمين على قبول حديث عمر؟ ها؟ إيش أقوى من هذه القرينة؟ ما يقول أحد إيش تفرد ما تفرد، صحيح تفرد، لكن الذي تفرد تلقاه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا الذي عليه المدار، بالغ بعضهم وقال نقله أو رواه عنه 700. طبعا يقول الحافظ استبعد هذا، لكن المؤكد أنهم بالمئات، يعني حتى بعضهم قال 200. وش تبي أقوى من القرينة هذه؟ وتوارد أئمة الإسلام على روايته، إخراج الحديث في الصحيحين ولا ينتقده أحد. إذن فرق بين أن نقول إنه بين كلام ابن الصلاح وبين تعبير الخليل. هم فهم ابن الصلاح ووافقه ترى ابن الصلاح كثير من المتأخرين الذين ظنوا أن من لازم الأخذ بتعريفة الحاكم وتعريف الخليلي رد جملة من الحديث، وأوردوا عليهم قولة مسلم. بالعكس، مسلم هذه إيش تنفع كلمة مسلم في ماذا؟ في دعم هذا القول، قول الخليلي، وهو أن لما رأوا أن الزهري إمام جليل مكثر مكثر تلاميذه بالمئات، هذه من القرائن التي تدل على القبول وتدل على الحفظ. ومن الأمثلة التي أوردها ابن الصلاح حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، هذه من الإيرادات، مع أنه تابع الزهري روى هذا الحديث عنه، وزراء الزهري عن أنس عن جابر، رواه عنه 13 نفسا، كلها لا تثبت إلا الطريق الذي رواه عنه مالك، ومالك النجم، ومع ذلك احتجوا به. فالإيراد هنا غير وارد في الحقيقة عند التأمل، لأن الأئمة لا يردون مباشرة بمجرد التفرد، فلا يحكمون عليه بالشذوذ إلا إذا وصل إلى المرحلة التي عبر عنها الحاكم بدقة، فقال وليس لي للحديث أصل متابع بذلك الثقة. فهو إما عندنا متابع رجل راوي، يعني قصدي رجل أو غيره أو امرأة، أو أيضا عندنا قرائن تحتف بهذا الخبر تدفع عنه الغرابة وتدفع عن هذا التفرد الشديد الذي حصل في روايته. وإلا فتعريف الشافعي صراحة أسهل في التصور، أسهل في التصور، سهل ولا لا؟ سهل أنك تتصوره، ولكنه للأمانة أقول إن اعتماده ترتب عليه إشكالات كثيرة عند المتأخرين. كيف صارت إشكالات؟ يتفاجأ الباحث أن عددا من المتأخرين، دعك عدد من المعاصرين، يحكمون على حديث بالصحة وقد استنكرها الأئمة المتقدمون، وقد استنكرها الأئمة المتقدمون، أو يعني كيف يأتون مثلا يحكمون على هذا الحديث بالشذوذ أئمة، فيقول هذا ليس بشاذ. واضح؟ ليش؟ لماذا لا يسمونه شاذا؟ ها؟ لأنه يقولون ما خالف واحد، فحاكموا بقية الأئمة إلى اصطلاح الشافعي، وهذا من الخطأ أن تحاكم الأئمة في عصر الاصطلاح إلى اصطلاح واحد منهم، بل الواجب أن ينظر في استعمالهم جميعا. وهذه نقطة اللي حصل فيها إشكالات. ترتب على هذا أنهم دفعوا بالصدر مقولات أئمة أكابر بسبب هذا عدم يعني موافقتهم لتعريف الشافعي، فكانوا يريدون أن يأتوا بأحمد ويقولون تعال لا بد أن تقر وتعترف بتعريف الشافعي، تعال يا الخليلي، يا أبا بكر البرديجي، يا فلان يا فلان، لا بد أن تقول بقول الحاكم، لا بقول الشافعي، وهذا ليس بجيد. والذي يظهر كما قلت لكم أن سبب الانتصار لقول ابن الصلاح هنا هو أنهم فهموا منه رد أحاديث أجمع العلماء على صحتها، وليس الأمر كذلك، مثل حديث عبد الله بن دينار أيضا في الولاء وهبته، هذا مما أخذه الناس عن عبد الله بن دينار واتفقوا على روايته، مع أن مداره على عبد الله بن دينار وهو الأصل الوحيد في باب في الإذن في النهي عن بيع الولاء وهبته. فظنوا أننا لو أخذنا بتعريف الحاكم والخليلي أننا يلزم أن نرد هذا لأنه فرض، والجواب لا. قامت عند الأئمة قرائن أيقنوا بأن هذا الحديث إيش؟ ارتفع عنه الشذوذ، ارتفع عنه الشذوذ. واضح؟ إذن يا أيها الإخوة، لا يلزم من الحكم على الحديث بالتفرد، بمجرد التفرد، أن يوصف بالشذوذ، لا يلزم. لكن الأئمة يتوقفون إذا انفرد رجل ولو كان ثقة، بل أحيانا ولو كان إماما، بناء على المتن الذي رواه. فحديث لا يعرف في الباب إلا هو ليس كحديث يرويه عشرات ثم يأتي هذا ويوافقهم، فرق بينها كبير جدا. وحديث في الرقائق ليس كحديث في الأحكام، حديث في العقائد ليس كحديث في الرقائق. واضح؟ فالمتون نفسها التي تحملها هذه الأسانيد تتفاوت، ليست على درجة واحدة، فلا بد أن ينظر إلى هذا الأمر جيدا. إذن نقول من المقطوع به أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله لا يقصدون من هذا التعريف، يعني بعد أن قلنا إن الأقرب هو ما اختاره الحاكم والخليلي من التعريفين، من التعريف السابق وهو انفراد من لا يحتمل مثله التفرد، لا يلزم منه رد كل حديث لم يتابع عليه ذلك الإمام، لأن مسألة الرد لا بد فيها من ماذا؟ من التأكد من أن هذا الراوي مثله لا يحتمل. الأمر الثاني من عدم وجود أي قرينة تساعد على قبوله، وهذا لا يتأتى لأمثالنا يعني إلا بعد بحث شديد شديد شديد. واضح؟ ولهذا يا أيها الإخوة، هذا الأمر لما حصل فيه يعني هذا التفاوت، أو دعنا نقول يعني لما اختار كثير من المتأخرين تعريف ابن الصلاح، ألغوا كثير من الأحكام التي، ما أقول ألغوا، لكن أشكل عليهم كثير من الأحكام التي حكم فيها الأئمة على أحاديث بأنها شاذة، نظرا لمقارنتهم هذا بتعريف الشافعي رحمه الله تعالى. وفي المقابل وجدت أحاديث نص الأئمة على نكارتها، فإذا بهم يقولون رجالها ثقات والإسناد ظاهر والاتصال وكذا، فحكموا عليها وسنتي إن شاء الله بأمثلة بعد أن ننتهي من تحرير الشاذ والمنكر، حتى يتبين لنا أيها الإخوة بجلاء ووضوح أن جادة الأئمة وحده، نعم يختلفون في الحكم على هذا الحديث أو ذاك، لكن الجادة والمنهج واحد. ولا أريد أن أكثر الآن من الأمثلة هنا كثيرا حتى لا يتشتت، فقط أريد أن نضبط التقعيد الآن، نضبط التقعيد. هنا نقطة أريد أن أضيفها وألاحظها، أو يعني تعزز ما ذكرته آنفا، أن يعني وهي أشبه ما تكون بالخلاصة لأن الوقت انتهى أو أزف، أننا نقول إنه لا يلزم من الحكم على الحديث بأنه فرد أو بأنه يوصف بالشذوذ بماذا؟ بأنه مردود، هذا ليس بلازم. ولذلك تجد في بعض كلام الأئمة هذا غريب صحيح، يستغربونه. حديث النيات غريب صح، لكنه في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة، وهو أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام. هل أحد رده؟ بالإجماع مقبول. إذا لا يلزم من تعريفهم أو من وصفهم لهذا الحديث بأنه فرد، أو بأن فيه بأنه يعني بأن هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل أن يرويه إمام أو عفوا أن يرويه راون لم يتابع عليه ولا يحتمل مثل التفرد أنه مباشرة يرد، لا. هذا الوصف متى يصح أن يقال هذا حديث شاذ؟ بعد أن لا يكون، بعد أن يكون الرجل لا يحتمل مثله التفرد، ألا توجد قرائن أبدا تعضده. واضح؟ ألا توجد قرائن أبدا تعضد يعني تثبت هذا الراوي وضبطه وكذا إلى آخره، في تلك الساعة قد يردونهم، لكنه قد ينفرد ثم يتفق الأئمة على قبوله. لاحت لهم قرائن وهي لا تكاد تنحصر القرائن، فثبتوه وقووه. أذكر لكم مثال على يعني في ختام هذا الدرس. يقول رحمه الله أن الحاكم يعني مرة من المرات يقول الإمام مسلم رحمه الله أخرج حديثا في صحيحه من طريق الزهري، فقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، قال: لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من 90، قلت لكم في بعض النسخ 60. يقول ابن حجر: اختلفت النسخ في العدد، والأكثر تقديم التاء على السين، 60 90 70. أظن بهذا الاختلاف بهذه الثلاثية. المقصود يقول: وللزهري نحو، هذا كلام مسلم، نحو من 90 حديثا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، بأسانيد جياد. والإمام ابن مندة رحمه الله صاحب كتاب الإيمان وصاحب كتاب التوحيد وغيره صرح بقبول تفردات الثقات الأثبات في شروط كتابه شروط الأئمة. يقول رحمه الله: والطبقة الأولى لما قسم الرواة هم أئمة الدين وحفاظه الذين تقدم ذكرهم وصفتهم، وإليهم انتهى علم الإسناد، وبهم تلزم الحجة على من خالفهم، ويقبل انفرادهم. لاحظ هذا، ويقبل انفرادهم إذ كانوا المقدمين في عصرهم لمعرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى آخره. وله كلام في هذا المقام أكثر من نقطة. الشافعي الأثرم رحمه الله الذي أشرنا إلى تعريفه السابق، مع أنه اختار تعريف الشافعي إلا أنه قال كلمة يجب أن ننتبه لها حتى يتبين لنا دقة شفوف الأئمة. قال: وقد يكون من الحافظ الوهم أحيانا، وقد يكون من الحافظ الوهم أحيانا. شف، مع أنه اعترف أو قرر تعريف الشافعي إلا أنه رجع وكأنه يستدرك. قال: وقد يكون من الحافظ الوهم أحيانا، فالأحاديث إذا تظاهرت فكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ. هذا كأنه نوع من الرجوع إلى ما عليه جمهور النقاد. فقوله هذا هو الخطأ. وأختم بتعليق لابن رجب رحمه الله تعالى، وقد أطلت عليكم بأختم لكن هذه إن شاء الله المرة جزم. يقول: وأما وهو يعلق على تعريف الشافعي، يقول ابن رجب رحمه الله، يقول: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا، شوف هذا القرآن الآن، أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا. ثم أعطى قاعدة نفيسة ذهبية ينبغي أن يحفظها طالب العلم كاسمه: ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. وبهذا التعليق أرجو أن يكون يعني يتضح لنا أن كلمات الأئمة المتقدمين واحدة في هذا الباب، واحدة، والجادة واحدة، والمنهج واحد، وأن تعريفهم للشاذ أدق مما ذكره الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نأخذ إن شاء الله تعريف المنكر، وسأسوق لكم جملة من النصوص عن الأئمة حكموا بها على أحاديث على نحو الذي ذكرنا قبل قليل ونقدوها. عندي حقيقة بعض الأشياء لكن الوقت أزف وضاق، يعني من الطائف في هذا الباب أنه حفص بن غياث ثقة ثبت روى مرة عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا نمشي أو كنا نأكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، الأئمة كلهم تواردوا على تخطئة حفص بن غياس في هذا الحديث. وين؟ هل هو خالف غيره؟ الجواب لا، لكنه غلط في كلمة، وهي قوله حينما قال ونشرب ونحن قيام، أظن هذا الذي غلطوا فيه. الشاهد كيف غلطوا؟ سبحان الله، يقول ابن المديني نعس حفص نعسة، أخذته غفوة في مجلس الدرس ففاته شيء فحصل له هذا الغلط. وكثير من الأئمة يعني يغلطونه في هذا. بعض الباحثين المعاصرين جاء وناظر ولا الإسناد ظاهر والصحة، حفص بن غياث ثقة ثبت ما في إشكال، وعبيد الله جبل ونافع، هو نافع واضح، وابن عمر صحابي، إذن إسناده كالشمس صحة. لكن يجب المديني يعله بهذه العلة الدقيقة التي كأنها كاميرا مسلط عليه المزيد. ومن أغرب ما وقفت عليه إن إسماعيل بن علية جاء وسأل يحيى بن معين وقال له إيش رأيك بحديثي، يسأل يقول كيف أحاديثي، يعني في أحد يسأل عن الناس عن حديثه، قال أحاديثك مستقيمة، قال كيف عرفت، قال عارضنا بها أحاديث الناس فعرفنا أن حديثك مستقيمة، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عرفني يحيى هو يحيى. مرة من المرات، وهذه أيضا من حفظ الله لهذا الدين، كان هناك كاتب محدث يحدث بالحديث ويتكلم وكذا، فدخل واحد ودخل اثنين ثلاثة، يوم طرق الباب قالوا من هذا، قال هذا يحيى بن معين ولو الأوراق معه، ضاحت من الروعة. ليه؟ يدري يحيى يحيى خلاص ما يجامل ما يجامل رحمهم الله. ولهم في هذا من القصص يا أخوة شيء يجعل الإنسان يوقن بأن الله حفظ دينه، ويوقن أيضا بشيء، وهو أن هؤلاء لما بلغ بهم الصدق والديانة بأنهم ما تركوا شيئا حتى أقاربهم نقدوهم. علم المديني مرة سئل عن أبيه، أبوه عبد الله بن نجيح السعدي، فأطرق رأسه ثم رفع رأسه وقال هذا دين، أبي ضعيف، أبي ضعيف في الحديث. فيرتاح الإنسان إذا سمع أقوال هؤلاء الأئمة وكلامهم. وقد تكلمت على مناهجهم في محاضرات سابقة موجودة في البث الإسلامي، أئمة المحدثين سيرة ومنهج، تحدثت فيها عن سيرة يحيى بن معين وعن سيرة علي بن المديني وعن سيرة البخاري وعن سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. حتى لو طيل عليكم من شأن يرجع إلى نماذج من حياتهم، حتى يعني الإنسان يتلقى العلم عن هؤلاء، يعرف عمن يأخذ دينه، هذا العلم دين، فعرفوا عمن تأخذون، فانظروا عمن تأخذون دينكم، حتى تقتنع إذا سمعت كلامهم في الجرح والتعديل تأخذه وأنت مرتاح ومطمئن، ما هو بس هكذا، لا، هؤلاء أئمة جبال جبال جبال. ولا أريد أن أطيل عليكم، والله سبحان الله القصص بدأت يعني تتوارد والوقت يضيق عليكم، وأنا أعرف أن عند الاختبار الطلاب اختبارات. وفقكم الله وعانكم، السلام عليكم ورحمة الله.
شروطه.